أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في حديث الرفع بما يرتبط بالمسألة، وهي مسألة البراءة، قد انتهى وبقي في هذا المقام، وهو مقام البحث عن البراءة، شيء غير مربوط به، وهو الكلام حول بقية فقرات الحديث، فإنه ورد فيه الرفع في 9 موارد. تكلمنا إلى الآن في 6 منها: ما لا يعلمون، والخطأ، والنسيان، والإكراه، والاضطرار، وما لا يطيقون. بعضها لدخالته مباشرة في البراءة مثل ما لا يعلمون، وبعضها لارتباطه في المقام وبتوضيح معنى الحديث بما يرتبط بالبراءة، على ما أصبح واضحا من خلال التفصيل الذي مر في الدروس السابقة. لكن هذه الفقرات 3 الأخيرة، وهي الرفع في الحسد والطيرة أو الطيرة بمعنى التشاؤم، والوسوسة في التفكر في الخلق، هذه لا ربط للكلام فيها وفي معناها ومعنى الرفع فيها بما نحن فيه من مسألة البراء. فيكون الحديث عن هذه الفقرات الباقية نوع استطراد بالحديث فيما هو خارج المقصود لمناسبة استيفاء الكلام في حديث الرفع بجميع فكراته. فنقول: أما الكلام في الحسد، طبعا هناك قيد أنا نسيت أن أذكره: الحسد والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق، ما لم ينطق الإنسان بشفته أو بشفتيه، على اختلاف النسخ، ربما بشفة أيضا. حاصل الكلام في الحسد أن ظاهر الحديث كون الحسد مرفوعا عن الأمة مطلقا، أي سواء أظهر حسده بلسانه أم لم يظهره. عندما نقول بلسانه لا خصوصية للسان، والإظهار يمكن أن يحصل باليد مثلا، فلنجعل الإظهار باللسان أو النطق للكناية عن مطلق الإظهار، فنقول سواء أظهر أم لم يظهر. لماذا تقول مطلقا؟ أليس في الحديث قيد ما لم ينطق بشفاء أو شفتيه أو شفتين شفته؟ نقول نعم، لكن هذا القيد سبقه فقرات، وعلى الأقل هذه 3 الأخيرة: الحسد والتطير والوسوسة في التفكر، كلها قابلة لأن ينطق الإنسان معها ويظهر حسده أو تشاؤمه أو وسوسته في التفكر في الخلق، طبعا على ما سنوضح من معنى كل ذلك، كلها قابل للإظهار وعدم الإظهار. فيمكن عود هذا القيد إلى الجميع، ومنها الحسد، لكن يمكن أيضا عوده إلى الأخير، فإن لم نقول إن الظاهر هو عوده إلى الأخير لقربه من، فعلى الأقل هو القدر المطيق، ورجوعه إلى الحسد غير معلوم. لكن طبعا إذا قلنا عائد إلى الأخير فالحسد والطيرة مطلقان، وإذا قلنا عوده إلى الأخير متيقن وعوده إلى ما قبله مشكوك، يمكن أن يقال حينئذ إن فقرتي الحسد والطيرة وإن لم يحرز تقييدهما ولكنهما محفوفتان في الكلام بما يصلح للقرينية والتقييد، فيقع الإجمال ولا ينعقد الإطلاق. فالظاهر أن نقول إن ظاهر الحديث رجوع القيد إلى الأخير، لأنه من جهة قربه من يكون هذا ظاهر، وحينئذ ففقرة الحسد مطلقة، والدليل يدل فيها على الرفع سواء أظهر أم لم يظهر. طيب هذا من جهة. من جهة أخرى هناك أدلة من أخبار وآيات، وإن كان هو اقتصر على الأخبار، تدل على ترتب أثر الحسد عليه، أثر الحسد المحرم عليه أيضا مطلقا، أظهر أم لم يظهر. كهذا الخبر الذي يقول الحسد يأكل الإيمان كما يأكل أو تأكل النار الحطب مثلا أو غيره، هذا يدل على أن الحسد محرم ويؤثر، وذلك مطلق، أظهر أم لم يظهر. أو مثل هذه الآية قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، بغض النظر عما ورد فيها من تفسيرها، تفسير الناس فيها بالأئمة بأهل البيت عليهم السلام، نحن الناس ونحن المحسودون، بغض النظر عن هذا لأنه لا ينافي أن تكون عامة ويحسدون صنفا معينا من الناس، الأنبياء والأوصياء أو حتى عموم المؤمنين، والحاسدون هم الكفار والفساق مثلا وأمثال ذلك، ويكون هذا من باب التطبيق على الأئمة، ما في مانع. على كل حال النظر إلى نفس الآية فيها توبيخ على الحسد للناس على ما أوتوا من الله تعالى، من فضل الله تعالى، وفيها إطلاق سواء أظهر الحاسدون أم لم يظهروا، فيقع التعارض بين الحديث وبين أدلة الحسد هذه. ذاك يقول مرفوع أظهر أم لم يظهر، هذا يقول حرام أظهر أم لم يظهر. هل يمكن رفع التعارض بالتوفيق بينهما؟ قال يمكن رفع التعارض بينهما بحمل الحديث، حديث الرفع، على ما لم يظهر الحاسد أثر حسده باللسان أو اليد. كيف هذا؟ نقيد الحسد، نقيد رفع الحسد بما إذا لم يظهر، وذلك بإرجاع قيد ما لم ينطق بشفتين إلى الكل، إلى الكل، فيكون الحسد أيضا مقيدا، فيصبح بينه وبين الآيات والأخبار عموم وخصوص مطلق. آيات والأخبار تقول حرام مطلقا أظهر أم لم يظهر، حديث الرفع يقول رفع في فرض عدم الإظهار وهذا أخص، والجمع حينئذ واضح. يبقى أنه تحتاج إلى قرينة تدل على رجوع القيد المذكور إلى الفقرات الثلاث ليكون الحسد أيضا مقيدا بهذا القيد، فيصبح الحديث حديث الرافع أخص مدلولا من بقية الأدلة. ما هي القرينة؟ يقول يؤيد ذلك ما جاء في خبر النهدي أو الهندي كما في نسخ الكتاب، جاء فيه من وضع 9 أشياء عددها وذكر آخرها الحسد وأعقبه بقوله ما لم يظهر بلسان أو يد. هذا يؤيد ما قلناه قبل قليل من أن النطق لا لخصوصية فيه، بل لأنه كناية عن الإظهار، أو كما يأتي المصنف أدنى مراتب الإظهار، مثلا أدنى مراتب الإظهار أن تلفظ اللفظ الدال على الشيء، واضح؟ كأن الإظهار باليد مثلا يكون أقوى كما يقول. على كل بغض النظر، افرض هو كناية عن الإظهار، لذلك هنا يقول ما لم يظهر باللسان أو يد. المهم في الحديث أن هذا القيد ما لم يظهر، واللي معناه هنا كمعناه هنا، لأن هناك وإن قيد بالنطق لكن لا خصوصية للنطق، هذا هنا في هذا النبوي الثاني جعل بعد الحسد، ذكر الحسد في آخره وقيد بهذا، فحتما على هذا الحديث الثاني هو قيد في الحسد. السقيت فيما قبله أو لا؟ على حديث النهدي أو الهندي هو قيد في الحسد، على حديث الخصال اللي استدللنا به وهو صحيح السند طبعا هذا مرفوع، هو قيد في الوسوسة في التفكر في الخلق، هناك يشك في رجوعه إلى غيره، هذا القيد هذا الأخير، هنا يشك في رجوعه إلى غير الحسد، لكن ربما من جعله قيدا في الحسد في هذا مع أنه جعل قيدا في غيره هناك يكون قرين على أن المقصود في الصحيح ليس تقييد خصوص الفقرة الأخيرة، بل الأعام منها وما قبلها مما يصلح للتقييد حتى الطيرة والحسد، فيؤيد ما قلنا من أن الحسد مقيد بما لم يظهر ويصبح مدلول حديث الرافع أخاص من مدلول سائر الأدلة. طيب ليش تجعله مؤيدا لا قرينة مع أن ظاهر هذا يعني النبو الثاني أنه يتحدث عن 9 اللي هي مذكورة أيضا هناك وفي حديث الخصال، لأن ذكر فيه الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما استكروا عليه، وهذه 6 هي عين 6 المذكورة هناك، مضافا إلى الاتحاد في 3 اللي محل الكلام حسد وطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق، فهي عينها، فهذا عين ذاك، فإذا اختلف هنا بين جعل القيد في الآخر وجعله هناك مثلا يعني هو على كل حال في الآخر، لكن هناك بعد الحسد، هنا بعد الحسد وهناك بعد الوسوسة مثلا، هذا يوجب لنا أن نقول هذا الحديث الواحد يمكن تقييد آخر فقرة فيه ويمكن تقييد ما قبلها، ولذا روي بهاتين الصيغتين، واجعله دليلا عليه قرينة عليه. فلعل التأييد من جهة أن هذا الثاني كما قلت لك نبوي مرفوع فيه رفع، روية مرفوعة يعني فيها واسطة ساقطة بين الراوي وبين الإمام، الراوي لا يعاصر الإمام ولا يروي عنه ولا يصرح بإرسال، لا يقول عن رجلين أو عن بعضين أو عن من حدثني أو كذا، لا يقول بمثل هذا الدال على الإرسال، يرفعه حتى بتعبير الإرسال لا يعبر، يسقط مباشرة عن الإمام مع أنه ليس في زمان الإمام ولا يروي عنه ولم يلقه مثلا، فهذه فيها رفع، حينئذ تكون ضعيفة بهذه الجهة، لعل التأييد من هذه الجهة وخبر الخصال صحيح. قد يقول قائل إن قيد ما لم ينطق بشفة الوارد في خبر الخصال هذا قيد لخصوص الأخير، وهو التفكر في الوسوسة في الخلق، والشاهد عليه أنه اقتصر في هذا القيد على ذكر الإظهار بالشفة يعني اللسان، قال ما لم ينطق بشفة أي بلسان، وهذا مناسب للتفكر، للوسوسة في التفكر، لأن هذه الوساوس الفكرية إظهارها عادة بأي شيء؟ باللسان، بخلاف الحسد، الحسد تظهر آثاره خارجا باللسان، يتكلم على فلان الذي يحسده، وبغير اللسان باليد أيضا ينال منه باليد، بضرب، بإيماء عليه، بكذا وكذا، بتعبيرات وإشارات تقوم مقام اللسان. هذه الوسوسات في التفكر عادة لا يعبر عنها بإيماءات، لا تحكى بإيماءات، تظهر بالبيان باللسان. فتخصيص القيد بالنطق بالشفة يناسب عوده إلى خصوص الوسوسة في التفكر، لأن هي التي يعبر عنها عادة بخصوص اللسان. وأما الحسد فلو كان هذا قيدا له لكان المناسب تعميمه كما في الآخر النبوي الآخر، ما لم ينطق بلسان أو ما لم يظهر بلسان أو يد، فإن الحسد قابل للإظهار وإظهار أثاره في الخارج بالأعم من اللسان أو اليد. هذه قرينة. فإذا الخبر خبر الخصال قيده راجع إلى خصوص الوسوسة في التفكر، وأما الحسد فمطلق، فبقي التعارض ولم يندفع. أجاب المصنف عن هذا بأن الاقتصار في خبر الخصال على النطق باللسان لعله من باب أن النطق باللسان أدنى مراتب الإظهار، فذكر أدنى مراتب الإظهار ليعلم منه الحكم فيما هو أعلى منه من مراتب الإظهار كالإظهار باليد. واضح كيف؟ سهالة قد لا تقبله، كيف يعني النطق باللسان أدنى مراتب الإظهار؟ أليس الإظهار باللسان هو أحسن مراتب الإظهار والبيان وأعلاها، وكل ما سوى ذلك إشارات وإيماءات وربما تفهم وربما لا تفهم؟ لعله من باب أن الإظهار بغير اللسان هو عبارة أخرى عن القيام، أو على الأقل في بعض أفراده هو القيام بأعمال هي من آثار الحسد، مثل أن يكون عنيفا على من يحسده بيده، لا مجرد إظهار، لأن ليس المقصود إظهار أني أحسدك، مثل أن يقول أنا أحسدك ثم باليد يكون إشارات تعبر عن هذا المعنى، وهذا صعب. الحسد من المعاني وإيصاله بالإشارات صعب، وإن كان اليوم له ما يعبر عنه، لكن المقصود إظهار أثره. الحسد مرفوع ما لم تظهر، يعني تخرج حسدك إلى الخارج، كيف؟ تتكلم على المحسود وتنال منه وتغتابه وتعرض به وتنسب ربما إليه ما ليس فيه افتراء، وهكذا الحسد يفعل أشياء كثيرة. إظهار ذلك باليد يعني بالأثر اليدوي، بمثل ضربه أو دفعه أو الصراخ والتعنيف مع الإشارات الشديدة مثلا، هذا إظهار باللسان لكن مخلوط. على كل حال مقصود أثار اليدوية عادة تكون بالتعنيف عليه
أو إتلاف ما يحسده فيه،
إتلاف مثلا إذا عنده سيارة أحسن من سيارتي أحرقها مثلا، هذا أيضا ممكن. فهذا يكون أقوى إظهارا من جهة قوة الأثر المظهر، واضح كيف؟ لعله من هذا الباب كيفما كان. فإذا كان من هذا القبيل فلا يكون التقييد بالشفة لخصوصيته ولخصوصية الإظهار باللسان حتى تقول يناسب الوسوسة في التفكر، بل يكون من باب المثال لأدنى مظهر ويتعدى الحكم إلى سائر المظهرات من اليد مثلا. ويؤيد هذا أيضا حديث آخر جاء فيه ثلاثة لا يسلم منها أحد: الطيرة والحسد والظن، مقصود به حسب الظاهر سوء الظن. قيل فما نصنع؟ خب إذا كنا لا نسلم من هذه، كلنا لا نسلم، ما نصنع؟ قال: فإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق. يعني لا تقول هذا حقيقة، هذا يقين، هذا كذا، تنسب. وجه التأييد أنه عليه السلام قال إذا حسدت فلا تبغي. ثم المقصود من البغي في الحسد؟ استعمال الحسد يعني إظهار الحسد خارجا، بمثل إحراق السيارة أو ضرب المحسود ونحو ذلك. فيكون المحرم هو الحسد إذا استعمله يعني وأظهر أثره بهذا المعنى، ولو لا بخصوص لسان بهذا المعنى، واضح كيف؟ فذكر اللسان يكون يعني النطق تقييد للحسد أيضا، وذكر اللسان لا لخصوصية، لأن هنا ذكر في الحسد لا تبغي، لا تستعمل، لا تخرجه خارجا ولو بإظهاره عبر الاستعمال بمثل التعنيف بيد أو التصرف بيد في حق المحسود. هذا يدلك على أن الحسد مقيد بأن لا تظهر، لكن أي إظهار الأعم من اللسان، فيؤيد ما ادعيناه من التقييد للحسد أيضا من دون أن يكون للنطق خصوصية تجعله منافيا لهذا التقييد، وأنسب بتقييد الفكرة الأخيرة خاصة. وسيأتي رواية الخصال التي فيها ثلاثة لا ينجو منها أحد: نبي فمن دونه، التفكر في الوسوسة في الخلق، والطيرة، والحسد. وفيها هذا: إلا أن المؤمن لا يستعمل حسده. طبعا هنا بحسب الظاهر ما يأتي من الرواية هي غير هذه، لعله هكذا عندما تأتي ننظر إن شاء الله. لكن على كل حال هذه أيضا تقول لا أحد ينجو ويخلو من الحسد حتى الأنبياء، إلا أن المؤمن العادي فضلا عن النبي لا يستعمل حسده. ما معنى لا يستعمل؟ يعني لا يتصرف خارجا على أساس حسده. هذه أيضا تؤيد ما ذكرناه. ولأجل أن الحرام إظهار الحسد، وأن مجرد الحسد بلا إظهار مرفوع، الحسد ما لم يظهر مرفوع بحديث الرافع، والمحرم ما أظهر من هذا الذي هو مقتضى الجمع كما ذكر المصنف. لأجل هذا تجد الشهيد في الدروس عد في باب الشهادة من الكبائر، يعني التي تسقط عدالة الشاهد، عد إظهار الحسد لا نفس الحسد كصفة. في الشرائع أيضا ما يؤيد ذلك، قال: إن الحسد معصية، وكذا الظن بالمؤمن، والتظاهر بذلك قادح في العدالة. ما معنى هذا الكلام؟ نفس الحسد من دون تظاهر به معصية صغيرة مغفورة لا تقدح في العدالة، لأنه قال التظاهر بالحسد وبسوء الظن في المؤمن هو القادح في العدالة، إظهار هذا خارجا. أما نفس الحسد ونفس سوء الظن كصفة على مستوى النفس كامنة في النفس لم يظهرها، هذا يقول بمقتضى هذا التحديد أن التظاهر قادح في العدالة، يقول هاتان الصفتان في النفس لا تقدحان في العدالة. وما معنى لا تقدحان في العدالة؟ مع أنه قال إنهما معصية، إذن هما من المعاصي الصغيرة ما تسميه الآية باللمم وتعفو عنه، كما في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وبهؤلاء إن ربك واسع المغفرة يغفر لهم اللمم. هذا وفي الأخبار أيضا دلالة عليه أن هذه صغائر معفوة إذا اجتنب الإنسان الكبائر. فهذا إذن ظاهره أن الحسد الذي هو محرم ويؤخذ به الإنسان وليس يرفع عنه ولا يغفر له، هو ماذا؟ هو الذي يظهره. إذن المرفوع هذا الذي هو الصغائر واللمم، يعني الذي لا يظهره. ثم قال مصنف والإنصاف أن في كثير من أخبار الحسد إشارة إلى أن المقصود بالحسد الذي تدل هذه الأخبار على تحريمه هو إظهاره والتظاهر به، لا مجرد الوصف ولو لم يظهر. فراجع أخبار الحسد وانظر صحة ما ذكره. نقرأ هذا المقدار. قال بقي في المقام شيء وإن لم يكن مربوطا به. المقام مقام الاستدلال على البراءة، بقي فيه شيء غير مربوط به وهو البحث عن هذه الفقرات الثلاث، فإن هذا لا ربط له فيما نحن بصدده من إثبات البراءة وعدم إثباتها، لكن البحث فيه يكون استطرادا لمناسبة ذكر حديث الرافع وتتميما للفائدة ببحث معنى جميع فقراته. وهو هذا الشيء أن النبوي المذكور مشتمل على ذكر الطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفتيه، وظاهره رفع المؤاخذة على الحسد يعني مطلقا وإن لم يظهر، مع مخالفته لظاهر الأخبار الكثيرة التي تقول الحسد حرام، أظهر أم لم يظهر؟ واضح؟ ويمكن حمله على ما لم يظهر الحاسد أثره باللسان أو غير اللسان. كيف هذا؟ بجعل قيد عدم النطق باللسان قيدا للحسد أيضا لا لخصوص الفقرة الأخيرة، فيصير مدلول الحديث بالنسبة إلى الحسد أخص من أخبار الحسد. ويؤيد تأخير الحسد عن الكل ذكره آخر الفقرات في مرفوعة النهدي أو الهندي عن أبي عبد الله عسام المروية في آخر أبواب الكفر والإيمان من أصول الكافي. قال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والطيرة بالفتح وقد يسكن لعل الفتح والأكثر والوسوسة في التفكر في الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد. بلا إشكال هذا القيد راجع إلى الحسد لأنه ملتصق به وقريب منه، وظاهر هذا عين ذاك الحديث، فإذا يدل على أن القيد هناك لا للاختصاص بالوسوسة في التفكر بل للثلاثة جميعا، لكن قلت مؤيد لأن هذه مثلا مرفوعة. ولعل الاقتصار في النبوي الأول على قوله، النبوي الأول يعني الخصال، حديث الخصال الذي استدللنا به على البراءة وكان البحث فيه إلى اليوم، قبل أن نذكر مرفوعة النهدي أو الهندي. هذا الكلام هنا لدفع إشكال، تقول هو ذكر هناك ما لم ينطق، خص القائد بالنطق باللسان، فيكون أنسب بالتقييد للأخيرة الوسوسة في التفكر، لأن هذا الذي ينطق به ويظهر باللسان، وأما الحسد فيظهر باللسان أو يد، لأن المقصود إظهار أثره. واضح كيف؟ فهذا قرين على أن القائد للفقرة الأخيرة يقول لا، ولعل الاقتصار في النبوي الأول على قوله ما لم ينطق، يعني وكون الإظهار بخصوص اللسان، لا لخصوصيته بل لكونه أدنى مراتب الإظهار. وروية ثلاثة لا يسلم منها أحد، الطيرة والحسد والظن، سوء الظن. قيل وفما نصنع إذا كنا لا نسلم؟ قال إذا تطيرت فامضي، تطير تشاؤم، والعرب كما سيأتي في شرح التطير كان أكثر تشاؤمهم بالطير، يرون الطير فيتشاؤمون، خصوصا الغراب، فسمي التشاؤم تطيرا لأنه تشاؤم بالطير تطير، فكانوا إذا تطيروا وقفوا وتركوا العمل. واحد خارج في سفر يشوف الطير يرجع من السفر، ذاهب في عمل رأى الغراب ترك عمله وقعد، وهكذا. واضح كيف؟ فالإمام عصام هنا يقول إذا تطيرت فامضي فيما أنت كنت ماضٍ فيه، كنت ماضيا فيه، ولا تقف لأجل ما رأيت من الطير ولأجل تطيرك هذا. وإذا حسدت فلا تبغي، يعني لا تستعمل حسدك خارجا فتبغي على المحسود باللفظ أو بغير اللفظ، لأن الاستعمال أعام. وإذا ظننت فلا تحقق، إذا ظننت أسأت الظن بشخص فلا تقول إذن هذا والله هو الحق وهذه هي الحقيقة وترتب الآثار. واضح؟ والبغي سيهمنا هذه الفكرة، إذا حسد فلا تبغي. والبغي عبارة عن استعمال الحسد، وسيأتي في رواية الخصال أن المؤمن لا يستعمل حسدا، رواية تأتي ثلاثة لا ينجو أو لم يعر منها أحد، نبي فمن دون كذا وكذا وكذا، وإن المؤمن إلا أن المؤمن لا يستعمل حسدا مثلا، لكن ظاهر أن التي فيها هذا المعنى هي غير هذه التي سيذكرها لاحقا. على كل حال استعمال الحسد إذن أعم من ترتيب الأثر باللسان، فيكون قرينة ومؤيد على أن المقصود تقييد الحسد بالإظهار، وإظهاره لا يختص باللسان بل من باب أنه أدنى المراتب. وسيأتي في رواية الخصال بالي، ولأجل ذلك لأن هذا هو المقصود عد في الدروس من الكبائر في باب الشهادات إظهار الحسد لا نفس الحسد. وفي الشرايع إن الحسد معصية وكذا الظن بالمؤمن سوء الظن، لكن والتظاهر بذلك قادح في العدالة. ما معنى هذا الكلام؟ أن الحسد كصفة لا تظاهر فيها غير قادح في العدالة، إذن ليس بكبيرة حتما، ليس بمعصية رأسا، هو نص في أول الكلام على أنه معصية، إذن هو من المعفو المغفور من اللمم. فالمرفوع بحديث الرفع هو هذا الحسد الذي لا يظهره، والمحرم هو ذاك الذي يظهر أثره في الخارج. والإنصاف أن في كثير من أخبار الحسد إشارة إلى ذلك، يعني إلى أن المرفوع خصوص ما لا يظهره ولو باليد، يعني المحرم ما يظهره ولو باليد، فالرفع لما لا يظهره مطلقا لا باللسان ولا بيد. هذا بالنسبة إلى الحسد. وأما الكلام في الطيرة فنقول هي بفتح الياء وبسكونها، لكن الغالب أو الأكثر هو الفتح، وهي بمعنى التشاؤم، أخذ الشيء بعنوان فأل الشؤم ونذير الشؤم والشر. إذا كان بمعنى التشاؤم، من أين جاء مادة الطير فيها؟ يقول نسب تشاؤم العرب إلى الطير وعبر بالتطير لأن أكثر تشاؤمهم كان بالطير خاصة الغراب. والمراد من رفعها هنا إما رفع حرمتها فترتفع بتبع ذلك المؤاخذة عليها، إذا لم يكن حراما فلا مؤاخذة عليه، فهي كانت محرمة في الأمم السابقة، في هذه الأمة رفعت حرمتها فبالتالي ارتفع المؤاخذة على فعلها هذه الطيرة. هذا احتمال. احتمال الآخر أن رفعها بمعنى رفع خصوص المؤاخذة والعقاب ابتداء، لا أنه رفع الحرمة فارتفعت بذلك المؤاخذة، بل رفعت المؤاخذة مع بقاء الحرمة. كيف هذا؟ يعني فيكون تحريما معفوا عنه، نظير ما يذكر في الظهار. في الظهار الآية تقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. بناء على أن المقصود من قوله تعالى إنهم ليقولون منكرا وزورا هو هذا قول الظهار، أنت علي كظهر أمي، هذا القول قول منكر وزور فيكون محرما، لكن مع ذلك وإن الله لعفو غفور يعني معفو عنه، طبعا فيه الكفارة كذا شيء آخر، لكن كعقاب ومؤاخذة معفو عنه. إذا تم هذا هنا فمن المحتمل أن رفع الطيرة هو بهذا المعنى، وأنها كانت محرمة في الأمم السابقة ولا زالت محرمة في هذه الأمة، لكن عفي عنها ولو من باب أنها يعني قد لا يخلو منها أحد، هذا التشاؤم في الجملة والتطير لا يخلو منه أحد كما دلت بعض الأخبار أيضا. فالحرمة لا يخلو، لا نقول إنه بمعنى يعني هي أمر جبري، لا، يمكن الإنسان أن يربي نفسه ويؤدب نفسه فيصبح من المسلمين لله المتوكلين على الله في كل شيء وينتفي هذا التطير، لكن على كل حال أمر صعب لا يناله كل أحد. فهذه الأمة مرحومة، في الأمم السابق كانوا مثلا يحرم عليهم التطير ويؤاخذون به، اليوم هذه الأمة من عليها إما برفع أصل الحرمة وإما على هذا الاحتمال الثاني بالعفو عن هذا المحرم مع بقاء حرمته، نظير العفو عن محرم الظهار مع بقاء حرمته بناء على الذي ذكرناه فيه. هذا
القول على الاقدام على الذات،
نعم،
على القول بان الاقدام على قصدي اراده الذات،
هذا احتمال، هذا يعني مثال ثاني نشبه المورد به ذكره سابقا مع الظهار، ها؟ أن القصد إلى المعصية على واحد من احتمالات ثلاثة محرم معفو عنه، هذا تقدم هناك. هذا الاحتمال يعني كونها من المحرمات السابقة التي رفعت عن الأمة يؤيد ما روي من أن الطير من الشرك وإنما يذهبه التوكل. هو كيف يعني الطير من الشرك؟ وهذا الذي يتطير إذا رأى الغراب يقول حتما اليوم سيصيبني شر، هو بنحو أو بآخر يعتقد تأثير ما تطير به في الشر. واضح كيف؟ يعتقد تأثير الغراب أو رؤية الغراب في الشر، فلذلك لما رآه اعتقد أنه سيصيبه اليوم شر، والاعتقاد بتأثير مثله شرك، لأن المؤثر في هذه الأمور كلها خيرها وشرها ليس سوى الله سبحانه وتعالى. كيف يعالج هذا وكيف يتخلص منه ويذهب؟ يقول بالتوكل على الله، تعتقد أن المؤثر في كل الأشياء هو الله وحده، لا الغراب ولا غير الغراب من الطير وغيره، وإن كان من تأثير لشيء في هذا الكون بمقتضى قانون التسبيب وجعل العلال، وأن الله تعالى أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، فذلك بتسبيب من الله القادر في كل وقت على إيجاد الموانع أو أصلا سلب التسبيب عن السبب مثلا، يعني كما قد يفسر عدم إحراق النار وكونها بردا وسلاما على إبراهيم، ما أوجد مثلا، لعله ما أوجد موانع هناك، لعله هو الذي جعل في النار السببية للإحراق، هو اليوم في هذا الوقت سلب هذا التسبيب عنها مثلا، فتعتقد بهذا المعنى وتتوكل على الله، هكذا إن شاء الله يذهب عنك التطير. طيب الاعتقاد بكوني هذا الذي رأيت مؤثران الذي أسمته الرواية شركان محرم، فهذا يؤيد أن الطيرة من المحرمات، وأن الحديث جاء ليقول رفع هذا التحريم، سواء بمعنى رفع التحريم ثم المؤاخذة بتبعه أو بمعنى العفو عن هذا التحريم بغض النظر عن هذه الجهة. إذن المراد برفع الطيرة إما ما ذكرنا من رفع التحريم بأحد الوجهين أو رفع المؤاخذة بأحد الوجهين، برفع تحريمها فيرفع المؤاخذة أو برفع المؤاخذة مع بقاء التحريم، هو رفع للتحريم أيضا بأحد وجهين، رفع التحريم حقيقة أو رفعه بمعنى العفو عنه وعدم تأثيره، إما هذا المراد، وإما أن المراد برفعها رفع أثرها، بمعنى أنهم كانوا كما قلت إذا رأوا الطير وتشاءموا به يؤثر ذلك عندهم لزوم التوقف والامتناع على الحركة وعدم المضي في العمل في المقصد، فهي لم تكن محرمة سابقة ورفع الآن تحريمها، بل هي كانت محرمة ورفع هذا الأثر من آثار التطير، يعني كأنه نهي وقيل لا طيرة. ما معنى الطيرة عندكم؟ أن نتشاءم فنقف، فكأنه قيل لا طيرة يعني لا تقف، لا ترتب أثر عليها، هذا الأثر مرفوع، هذا الأثر الذي ترتبه من التوقف عن المضي إلى المقاصد هذا مرفوع، وهو أشبه شيء بالنهي عن ترتيب هذا الأثر وعن المضي عن التوقف، نظير أن يقول لا ضرر ولا ضرار. هنا قال رفع، قل رفع الطيارة يعني لا طيارة، لا ضرر يعني رفع الضرر. بس ما معنى لا ضرر هناك؟ واحد من تفسيراته أنه نهي، لا ضرر ولا ضرار. الضرار الابتدائي، الضرار يقولون ما يقع ردا على ضرر، إذا أضرني فضررت به يقال هذا ضرار الجواب. خب لا ضرر ولا ضرار يعني أنهاكم، نظير ما قد يقال به لا رفث ولا فسوق ولا جدال، لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل مثلا المفسر في الروايات. هنا كذلك لا تضر ابتداء ولا تضر ردا على ضرر، نهي. فيكون هذا الأثر ترتيبه منهيا عن، إذن نهوا عن ترتيب هذا الأثر والتوقف، وأبيح لهم لأنه أوجب عليهم يعني المضي، نهوا عن الالتزام بهذا وأبيح لهم المضي إن شاء. ممكن واحد إذا رأى الطير أن لا يمضي، لكن لا من باب التشاؤم، واضح كيف؟ لأن هناك إلزام. المهم لا يجوز أن تقف تشاؤما وتطيرا، أما إذا لم تتشاؤم فإن شئت فامضي وإن شئت لا تمضي، يعني على الإباح. الآن مقاصدي هذه مباحة لي، أستطيع أن أمضي في سفري أو لا، أستطيع أن أمضي في عملي أو لا، ما في شيء يلزم. طبعا بالعنوان الأولي، قد تطرأ عناوين ثانوية توجب أو تحرم أو كذا، بالعنوان الأولي هذا مباح. فإذا لم تتشأم فإن شئت فامضي وإن شئت ألا تمضي، هذا مباح. المهم ألا ترتب هذا الأثر فتقف تشأما، هذا حرام، وحرم هذا وأبيح لهم التحرك والمضي. بمعنى أنهم يزعمون أن في رؤية كذا ما يدل على وجود الضرر والخطر والشر في مقصدي فأنا أقف لتجنبه، فالشارع بهذا يكشف لهم عن أنه ليس في مقصدك هذا من جهة ما ترى وتقول ضرر أو شر أو ذلك، وإنما الشرور والأضرار كالخيرات والمنافع كل ذلك بأسبابه، وكله وراءه السبب الأول والأقوى وهو الله تعالى الذي سبب الأسباب وقدر المقادير. هذا ليس فيه ما تقول من هذه الجهة، قد يكون فيه واقعا بسبب آخر واقع جعله الله، لكن من جهة مجرد أنك رأيت الغراب هذا ليس فيه هذا. فأبيح لهم بمعنى كشف لهم عن أنه ليس فيه ما تزعمون من الخطر والضرار. هذا بالنسبة إلى الطيرة. قال وأما الطيرة بفتح الباء وقد يسكن، وكلمة قد تدل على التقليل، فالأكثر والأصل فتحه، وهي في الأصل التشاؤم بالطير. لماذا؟ لأن أكثر تشاؤم العرب كان به خصوصا الغراب، والمراد إما رفع المؤاخذة عليها، بينت لك برفع الحرمة ثم المؤاخذة، أو برفع المؤاخذة مع بقاء الحرمة. ويؤيده ما روي من أن الطيرة شرك وإنما يذهب التوكل، إما هذا وإما رفع أثرها الذي كانوا يرتبونه عليها وهو التوقف، لأن التطير كان يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشارع وقال لا تقفوا ولا تنصدوا عن المقصد لمجرد كذا وكذا. والحمد لله رب العالمين.